إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإنه لما تحدثنا في عدة لقاءات سابقة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تضمن ذلك بناء النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الزوجات، فكان من ذلك بناؤه بسودة رضي الله عنها قبل الهجرة، وبناؤه بعائشة رضي الله عنها في شوال من السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بنى بعد ذلك بحفصة، ثم بزينب بنت جحش، ثم بزينب بنت خزيمة رضي الله عنهن أجمعين. هذا يستدعي منا أن نقف وقفة أمام البيوت لنطل إطلالة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته، لنستل من ذلك شيئا من فقه التعامل بين الزوجين. وقبل الدخول في ذلك أشير إلى أمر، وهو قضية من قضايا المجتمع. ما هي؟ إنها قضية الإدمان. والإدمان عندما ينصرف أو ينطلق أو يطلق، ينصرف إلى الذهن إدمان المخدرات والخمور وما أشبه ذلك. والحقيقة أن الكلمة أوسع من ذلك، ونحن نرى كل واحد من الناس يدمن عملا ما، فالمعاصي أشكالها مختلفة وصنوفها متنوعة، وكذلك الطاعات، وكل إنسان يستمر على نوع وعلى عمل من هذه الأعمال. ولكي نعالج هذه القضية من أساسها ونوجه أنظار أفراد المجتمع إلى أعمال صحيحة سليمة يداومون عليها حتى تصير عادة لهم، وهي عادة محمودة يلقون الله بها، ينبغي علينا أن نعود في الأصل إلى البيوت، لأنه من البيت ينطلق الإنسان بين أب وأم ونشأة قد تكون حسنة فينطلق بخير وإلى خير، وقد تكون سيئة فينطلق بشر وإلى شر. ولذلك وجب علينا إذا أردنا أن نعالج قضية الإدمان وغيرها من القضايا أن نعود إلى أصل النشأة في البيوت، وأن نوجه الآباء والأمهات إلى حسن التعامل فيما بينهما وفيما بينهم وبين الأولاد، وأساس ذلك في كتاب الله عز وجل، وهو أن كل بيت يلزمه قيم يقوم عليه يديره ويدبر شؤونه ويسوسه، وهذا القيم ينبغي أن يطاع فيما أمر الله عز وجل به وفيما نهى الله عنه، ينبغي أن يطاع إذا أمر بمعروف. وهذا القيم هو الرجل الزوج، وقوامة الزوج على البيت ليست بمحض الهوى، وإنما هي بتعيين من الله عز وجل. هذه أربع مقدمات. لا بد للبيت من قيم يقوم عليه، وهذا القيم ينبغي أن يطاع في المعروف، وهذا القيم هو الرجل، وهذا التعيين للرجل إنما هو بتعيين من الله عز وجل. قال الله سبحانه: الرجال قوامون على النساء، هذا نص من الله عز وجل وتعيين لجهة الإدارة في البيوت. من المسؤول الأول عن إدارة البيت؟ إنه الرجل. وقوامة الرجل على المرأة في كتاب الله عز وجل لها سببان. السبب الأول قال: بما فضل الله بعضهم على بعض. وهذا التفضيل يشمل أشياء كثيرة، فيشمل ما كان من أصل الخلقة في الفوارق البدنية والعقلية بين الرجل والمرأة، ويشمل ما كان في التشريع، ففي التشريع أشياء كثيرة تشهد بفضل الرجل، فمنها أن شهادة الرجل تعدل شهادة اثنين من النساء، ومنها أن الرجل يجمع بين أكثر من امرأة إلى أربعة، أما المرأة فلا يجوز لها أن تكون إلا تحت رجل واحد، ومنها أن الرجل والمرأة إذا استويا في الدرجة كان للرجل ضعف نصيب المرأة في الميراث، إذا استويا في الدرجة كالزوج والزوجة أو الأخ والأخت مثلا، وغير ذلك من التشريعات التي تبين مكانة الرجل وفضله في هذا السياق والسباق. الأمر الثاني قال: وبما أنفقوا من أموالهم. عندما تجمع هذين السببين للقوامة تستشعر أن القضايا التي تندرج تحت القوامة قضايا تكليفية للرجل، والقوامة مسؤولية على الرجل، فبينما هي فيها شيء من الشرف إذ هي فيها أكثر من ذلك مسؤولية توضع على عاتق الرجل، وهذه المسؤولية وهذه القوامة للرجل تتأكد بنصوص أخرى في الشريعة، فمن ذلك قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، يعني على النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. تتأمل المرأة هذه النصوص: ولا تغضب فإنها قسمة الله وتنظيم الله لخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن خير النساء قال: هي التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه حال غيابه بما يكره في ماله وفي نفسها. هذه صفة المرأة الصالحة، صفة المرأة التي تسر زوجها، جاء في صفاتها: تطيعه إذا أمر، فهذه قسمة الله سبحانه وتعالى. يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فعندما تقرأ المرأة هذه النصوص ينطلق لسانها معبرا عما في قلبها من الرضا بالإسلام: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وهذه القوامة للرجل في البيت ليست على المرأة فحسب، وإنما هي على المرأة والأولاد ذكورا وإناثا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فقوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني علموهم وأدبوهم، وهذا يشمل الزوجة والأولاد ذكورا وإناثا. وهذا بالطبع يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي أن القوامة تستلزم التعليم والتأديب. القوامة تستلزم التعليم والتأديب برحمة ورفق، تستلزم التعليم والتأديب برحمة ورفق. فليس معنى أن القوامة للرجل أن يكون فظا غليظا جلفا جافيا عالي الصوت محمر الوجه منتفخ الأوداج يختبئ منه الصغير والكبير إذا دخل ويصير البيت بخروجه جنة من الجنات. ليست هذه هي القوامة. فالقوامة تستلزم التعليم والتأديب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه ولمن معه من الرفقة في الرحلة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم فعلموهم وامروهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بالرجوع إلى أهليهم والإقامة فيهم وتعليمهم وتأديبهم. مسؤولية من هذه؟ مسؤولية الرجل. على أي شيء يؤدب الرجل أهله وولده؟ وبأي مادة يؤدبهم؟ هذا يستلزم قبل ذلك أن يكون عنده شيء يؤدبهم به في المعتقد وفي العبادات وفي الأخلاق والمعاملات، وإلا فكما يقال: فاقد الشيء لا يعطيه. أن كيف يؤدب أهله في أمر المعتقد وهو جاهل بأمر المعتقد؟ كيف ينهاهم عن أمور توقع في الشرك وهو يفعلها؟ كيف يحثهم على العبادات وهو لا يقوم بها وهو لا يحسنها؟ كيف يحثهم على الإحسان والصدق والأمانة في المعاملات وهو بخلاف ذلك؟ كيف يدفعهم إلى مكارم الأخلاق وهو بعيد عن مكارم الأخلاق؟ إذن لا بد من رصيد لكي يستخرج منه قولا وعملا في بيته لأهله وأبنائه. فيؤدبهم على ما أدب الله به عباده. وما الذي أدب الله به عباده؟ إنه ما جاء في نصوص القرآن وما جاء في نصوص السنة من توجيهات وجهنا الله تعالى بها، على أن يكون هذا التأديب برفق ولطف وحلم وإصرار وعزيمة وغاية وهدف لا بد أن يصل إليها. فأما اللطف والرفق فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا، كان رؤوفا رحيما، كان هينا مع أهله، وكان يوصي بذلك ويرغب فيه ويقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. وكان يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا وخيركم خيركم لأهله، فيرغب في حسن الخلق بصفة عامة، وفي خلق الرفق بصفة خاصة، وفي حسن الخلق مع الناس بصفة عامة، ومع الأهل بصفة خاصة، فيقول خيركم خيركم لأهله. فشريطة الإصلاح في مثل هذا أن يكون برفق ولطف، وألا يكون بعنف. ولو حصلت هناك بعض المغاضبات فإن ذلك لا ينافي الرفق واللطف، لأن كل بني آدم خطاء. لكن المشكلة ليست في إصدار الخطأ أو في صدور الخطأ من الإنسان، إنما المشكلة في التمادي على الخطأ، وفي الإصرار على الخطأ، وفي تبرير الخطأ والغلط. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وكان أهل الصفة فقراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده طعام واحد فليذهب باثنين، ومن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. فانطلق أبو بكر بثلاثة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عشرة. وقال أبو بكر لولده عبد الرحمن انطلق بهؤلاء فعشهم أطعمهم. وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر عنده حتى تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق أبو بكر إلى بيته، فكانت هناك مفاجأة. ما هي؟ أهل بيت أبي بكر وضعوا الطعام للضيوف، فأبى الضيوف أن يأكلوا حتى يأتي رب البيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن عبد الرحمن خاف وقال لهم إن أبا بكر رجل حديد، إن جاء وأنتم لم تأكلوا عنافني وعاقبني. فأبوا أن يأكلوا حتى يأتي أبو بكر. فجاء أبو بكر فقالت له زوجه ما حبسك عن أضيافك؟ فقال أوما عشيتهم إلى الآن؟ ثم أقبل عليهم فقالت وضعنا لهم الطعام فأبوا أن يأكلوا حتى تأتي. فقال ما لكم؟ ما منعكم عن قرانا لكم؟ ما منعكم أن تأكلوا طعامنا؟ وأقبل عليهم وقال كلوا. فقالوا لا نأكل حتى تأكل. قال والله لا أطعمه أبدا. غضب أبو بكر، قال والله لا أطعمه أبدا. فقالوا ونحن والله لا نأكل حتى تأكل. تعقدت الأمور. نادى أبو بكر على عبد الرحمن ابنه، اختبأ عبد الرحمن حتى لا يراه أبوه، فقال يا غنثر، كلمة يسبه بها، إن كنت تسمعني فأتي إلي، أقسمت عليك بالله إن كنت تسمعني إلا أتيت إلي. فجاء عبد الرحمن وقال والله قد وضعنا لهم الطعام فأبوا أن يأكلوا حتى تأتي. فتعقدت الأمور، حلف أبو بكر ألا يأكل حتى يأكلوا، أو ألا يأكل أصلا، وهم حلفوا ألا يأكلوا حتى يأكل أبو بكر. دخل الشيطان فورا، استدرك أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه قال أما الأولى فمن الشيطان. ما هي الأولى؟ الحلف الأول اللي هو والله لا أطعمه أبدا. خلاص عندك ضيوف وضعت لهم الطعام، كل معهم حتى يأكلوا، هذا هو الأصل. حلف على خلاف ذلك، إذن هذه من الشيطان. قال أما الأولى فمن الشيطان. ثم وضع يده في الطعام وأكل وقال كلوا. هنا فائدة عظيمة، وهي أن المغاضبة إذا وقعت ينبغي علينا أن ندرك أنها من الشيطان، وأن علاجها في الاستعاذة بالله من الشيطان، وفي عدم التمادي فيما يملى علينا ساعة الغضب. لا تكمل في هذا الطريق. هذا القرار الذي أخذته وأنت غضبان لا تكمل فيه، تراجع عنه. طيب ده أنا حلفت، لا بأس، من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى لله منها فليكفر عن يمينه وليأتي التقوى. وفي الرواية الأخرى فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أبو بكر رضي الله عنه الآن سلك طريق التقوى حتى أكرمه الله تعالى بكرامة من كرامات الأولياء. قال: فما رفعنا لقمة إلا ربى تحتها أكثر منها. يرفع لقمة يلاقي تحتها اثنين من الطعام. فلما انتهوا من الطعام قال لزوجته: ما هذا يا أخت أبي فراس؟ إيه الموضوع؟ فقالت: لا أدري والله، لا هي الآن أكثر منها قبل أن أضعها. الطعام الآن أكثر منه قبل أن أضعه، وهذا إكرام من الله تعالى لولي من أوليائه وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأكل منها لقمة وأرسل بالباقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بروا وحنثت، يعني هم حلفوا ألا يأكلوا حتى آكل، وبرت يمينهم وأنا حلفت ألا أطعمهم وأكلت، بروا وحنثت. فقال: يا أبا بكر، أنت أبرهم وأخيرهم. مع أنه تراجع عن اليمين لكنه كفر عن يمينه، وتراجع عنها لأن التراجع هو الخير. فلان يحلف الرجل على امرأته، وتحلف المرأة على زوجها، ويحلف الرجل على ولده، والولد على أبيه وعلى أخيه وعلى أخته. ضع هذا الضابط. أبو بكر الصديق نظر وتأمل لحظة وقال: هذه من الشيطان، شيء جاءك من الشيطان، ماذا تصنع به؟ ما فائدته بالنسبة لك؟ وهل فيه خير؟ وهل يأتيك الشيطان بخير أصلا؟ كلا والله. فاطمة بنت عتبة قالت لعقيل بن أبي طالب: أتزوجك على أن تضمن لي وأنفق عليك، يعني كأنها تشترط عليه شرطا وتقول له أنفق عليك، وكانت ذات مال وغنى. فتزوجها، ودي فاطمة بنت عتبة ابن ربيع الذي قتل يوم بدر، وده عقيل ابن أبي طالب أخو علي الذي قتل عتبة، وابن أخي حمزة الذي قتل شيبة أخو عتبة. فكانت تفخر بهؤلاء، فكانت كثيرا ما تقول كلما دخل وخرج: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ أين الرجال الذين رقابهم كأباريق الفضة؟ وبعد، أما لهذا من آخر؟ فدخل عليها يوما وهو برم غضبان تعبان آت من العمل ومرهق. فلما دخل أسمعته هذه الأغنية، هذا الكلام: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ أين الرجال الذين رقابهم كأباريق الفضة؟ فقال لها: على يسارك إذا دخلت النار. فجمعت عليها ثيابها وقالت: والله لا يجتمع رأسي ورأسك ولا يجمعني بك سقف واحد. وانطلقت إلى عثمان بن عفان ابن عمها خليفة رضي الله عنه، فأرسل عثمان الحكمين، حكما من أهله وحكما من أهلها، فأرسل من أهلها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان معاوية رجلا حليما يعرف بالحلم، وأرسل من أهله عبد الله بن عباس الفقيه المفسر رضي الله تعالى عنهما. فقال عبد الله بن عباس: والله لا أفرقن بينهما، يعني ماذا يكون عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ حطب من حطب جهنم، والله لا أفرقن بينهما. غضب من أجل ابن عمه. أما معاوية فقال: والله لا أفرق بين شيخين من قريش أبدا. ده رجل كبير من قريش ودي كبيرة من بني عبد مناف من قريش، لا أفرق بينهما أبدا. انطلق عبد الله ومعاوية حتى وصل إلى البيت، فإذا بهما قد أغلق بابهما والتحف في لحافهما وناما. فرجع عبد الله بن عباس ومعاوية وانتهى الأمر. وهذه فائدة عظيمة في حل الشقاق والنزاع. ما الذي يدعو المرأة للخروج من البيت؟ وما الذي يدعو الرجل لقوله للمرأة لا تبيتي في البيت واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا يحل لك أن تخرجها ولا يحل لها هي أن تخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا هو المبرر الوحيد لخروجها ولإخراجها. فهل الذي يخرج زوجته معه بينة على فاحشة أتت بها؟ وهل التي تخرج تقر على نفسها بالفاحشة؟ تبقى في البيت فتقدم له الطعام، فتنظر له وينظر إليها، فتعتذر لها له ويعتذر إليها، تضع يدها في يده وتقول له هذه يدي في يدك لا أكتحل بنوم حتى ترضى، وينتهي الأمر. ما المشكلة أن يعتذر المخطئ للآخر وأن يرضيه وأن يطلب منه المسامحة وأن يعامله بالحسنى والمعروف وبالرفق واللطف واللين؟ هذا هو المطلوب. ومن الممكن عند المغاضبة أن يغير أحدهما مكانه أو وضعه تغييرا وقتيا، فيمكن للرجل أن يذهب إلى المسجد يتوضأ ويصلي ركعتين، والمرأة لها مسجد في البيت تتوضأ وتصلي ركعتين. فإذا سجد كل منهما دعا الله عز وجل أن يصلح بينهما وأن يزيل الشقاق والنزاع. ويمكن للأبوين أن يساهما في ذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج واحدة من سيدات نساء العالمين وهي فاطمة بنت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وذات يوم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي رضي الله عنه فلم يجده، فقال لابنته أين ابن عمك؟ قالت غضبني وغضبته فخرج، أو كان بيني وبينه مغاضبة فخرج. فوجده النبي صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد أو مسندا ظهره إلى الجدار في المسجد وبظهره تراب، فجعل ينفض التراب عن ظهره ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب، فكانت أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه. فهذه المغاضبة قد تقع وقد وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لها علاج، لها علاج باللطف والرفق والحلم والحب والإصلاح، ليس الانتقام والتشفي، وليس نشر الأسرار خارج البيوت، وليس بأن يفضح كل واحد منهما الآخر وأن يظهر عيوبه أمام الناس وأن يحكي ما دار بينهما سرا فيجعله علانية. ما هكذا يكون الإصلاح، ولا بهذا تستمر البيوت، ولا على هذا الأساس ينشأ الأولاد نشأة صحيحة قويمة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم حلمه ورفقه وعطفه وحبه إلا أنه كان واقفا على أمرين مهمين في غاية الأهمية. ما هما؟ الأمر الأول الأمر بالمعروف في بيوته، والثاني النهي عن المنكر وتغييره، هذا مع حسن العشرة والأدب. فأما الأمر بالمعروف فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعمل في ذلك بأمر الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكان يأمرهم بالصلاة وكان يوقظهم لقيام الليل، كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، أو يا من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ينادي على زوجاته لقيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يوتر أيقظها. لماذا يوقظها عند الوتر؟ لتصلي الوتر حتى لا يضيع عليها وتر هذه الليلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظها. وكان يعلمنا ذلك عملا وقولا، فينطلق إلى بيت علي وفاطمة فيطرق عليهما الباب ويقول لهما: ألا تصليان؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. نضح الماء هو عبارة عن رش لرزاز خفيف من الماء، أو تضع يدها في إناء من الماء ثم تمسح على جبهته وكأنها تقول لها: قم قم يا شقيق القلب لنعبد الله. هذا بلطف ورفق وحب، لتكون الحياة أصلا تعاونا من الدرجة الأولى على طاعة الله سبحانه وتعالى، تعاون على الوصول إلى الجنة، تعاون على النجاة من النار. فيصير غرض الرجل في زوجته أن ينقذها من النار لتكون معه في الجنة، وغرض المرأة في زوجها أن تنقذه من النار ليكون معها في الجنة. وهناك ينشئهن الله نشأة جديدة، فيصيرهن عربا أترابا لأصحاب اليمين. وكذا الرجال أبناء 33 على صورة أبيهم آدم، طوله 60 ذراعا، في جمال وحسن هيئة لا يعلمها إلا الله، وفي الجنة هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الحديث: إذا قام الرجل من الليل فأيقظ أهله وصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فأين نحن من هذا؟ بارك الله فيكم، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير المنكر وينهى عنه مع حبه لزوجاته رضي الله عنهن، وكان لا يتسامح في ذلك، فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحب ويحسن العشرة. فذات يوم قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله حسبك من صفية، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، كأنها تقول يكفي أنها قصيرة، ولم تقل أكثر منها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ما معنى هذا؟ يعني تصور لو أن هذه الكلمة صارت شيئا حسيا يلقى في ماء البحر لغير ماء البحر من الصلاحية إلى الفساد. هل تتصور ما هو الشيء الذي إذا ألقي في ماء البحر الجاري الواسع الكثير غيره وأفسده؟ لا شك أنه شيء عظيم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندها فوجد ستارا فيه تصاوير من التصاوير المحرمة، في بعض الروايات أنها الخيل ذوات الأجنحة، كأنها صورة خيالية لكنها صورة ما فيه روح. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل. عند من؟ عند عائشة رضي الله عنها. في شيء كهذا؟ نعم في شيء كهذا، سبحان الله. ففطنت إلى هذا وأسرعت وقالت: يا رسول الله ماذا أذنبت؟ أتوب إلى الله ورسوله. فقال: ما هذا؟ فأخبرته بشأن الستار، فأمر به ليشق وتصنع منه وسادتان منبوذتان طوطآن بالأقدام، الحديث. والمقصود منه أن النبي صلى الله عليه وسلم غير المنكر ولم يأذن فيه ولم يسمح به في بيته. أما الأشياء التي فيها تسامح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمررها ولا يقف عندها، بخلاف ما نحن فيه. فنحن من الممكن أن تكون الغلطة في حق الواحد منا يمكن أن تعد وأن تمرر فيقف عندها ويقول: حقي أو رقبتي. وعلى الجانب الآخر الخطأ في حق الله رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يتغير أنفه ولا وجهه ولا يحرك ساكنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا هديا عظيما. أولا علمنا أن ننكر المنكر كما ذكرت. ثانيا علمنا أن نتعامل مع الأخطاء بطريقة التغافل عن بعض الأخطاء والنظر في المميزات وإخفاء كثير من العيوب. كيف ذلك؟ قال الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه ماذا فعل؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض. لم يعاتب على الكل وإنما عاتب على البعض وأعرض عن البعض الآخر. فهكذا إذا أخطأت المرأة عندك في البيت 10 أخطاء فيمكنك أن تعاتب على 1 وتترك 9، على 2 وتترك 8، على 5 وتترك 5، لكن أن تعاتب على الكل فهذا إنسان لا يطاق، لا يمكن أن تعيش معه أبدا. الإنسان الذي يقف مع الصغيرة والكبيرة لا يمكن أن تعيش معه أبدا. ولذلك حتى المرأة العربية، والحديث ده سيأتي معنا قريبا إن شاء الله تعالى، لما ذكرت زوجها قالت: زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. فشبهته بالفهد، ومن أوجه الشبه أن الفهد فيه شيء من الغفلة. وإذا خرج شبهته بالأسد، يعني بين الناس. ثم قالت: ولا يسأل عما عهد. فهذه سنة التغافل، والتغافل عن الأخطاء هو شيمة العقلاء. أما الذي يقف مع الصغيرة والكبيرة فإنما يخرب بيت نفسه بنفسه ولا يستطيع أن يبقى معه لا صديق ولا زوج ولا حتى ولد. ولذلك إخواني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى المميزات، كما يقول البعض: انظر إلى نصف الكوب الممتلئ. لأن بعض الناس عنده نظرة سوداوية لا يرى إلا العيوب. قل: فلان ما رأيك فيه؟ يقول: 1 2 3 عيوب. طيب أما رأيت فيه ميزة؟ أما رأيت شيئا ممدوحا يقول فيه أشياء حسنة لكني لا أذكر منها شيء، لأن القصد أن أحذر منه مثلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في شأن البيوت قال كلمة عظيمة، ما هي؟ لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. احفظوها، لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يكره ولا يبغض مؤمنا مؤمن مؤمنة. لماذا يا رسول الله؟ قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قد تكون المرأة لا تحسن الطبخ لكنها جيدة التبعل، قد تكون عالية الصوت لكنها حسنة المنظر جيدة الطبخ، فإذا وجدت فيها شيئا سيئا فهي بلا شك فيها أشياء أخرى حسنة. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني هؤلاء الناس جميعا كرجل معه مئة من الإبل يريد أن يستخرج منها راحلة، سريعة المشي، حسنة الضرب، سهلة الطبع، حسنة الخلق، جيدة اللحم، لا يكاد يستخرج من المئة راحلة واحدة. كذلك حال الناس في أخلاقهم، فالمؤمن لا يكره المؤمنة. لماذا؟ لأنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا منطوق الحديث أيها الإخوة الكرام، مفهوم الحديث ولا تفرك مؤمنة مؤمنا إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر. هذا مفهوم الحديث، هذا مسكوت عنه اكتفاء بما ذكر كقوله سرابيل تقيكم الحر أي وتقيكم البرد، فالسرابيل تقينا من الحر ومن البرد، فكذلك هذا لا يفرك مؤمن مؤمنة ولا تفرك مؤمنة مؤمنا إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر. فبالله عليكم لو أننا نظرنا إلى المميزات، إلى الأشياء الحسنة، إلى الصفات الجميلة، إلى الأيام الطيبة التي عشناها مع بعض، ألا يكون هذا فيه مغفرة للأخطاء بعد ذلك؟ لكن كفران العشير كان قديما صفة في النساء فصار اليوم صفة في الرجال وفي النساء والعياذ بالله. إن رأت منه يوما سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط، كانت أيامك كلها سوء، ما رأيت منك خيرا، ما رأيت منك ساعة حسنة. لها منه 10 أولاد وتقول ما رأيت منك ساعة حسنة، فمتى جاء هؤلاء الأولاد؟ في ساعات سوء، في ساعات شر، في ساعات معارك ضارية، متى جاء هؤلاء الأولاد إذا لم تري منه ساعة حسنة؟ وهكذا هو يقول أيضا أيامها وساعاتها ولياليها كلها سوء. يا معشر الرجال، يا معشر النساء، لا تنسوا الفضل بينكم كما قال الله عز وجل، لا تنسوا الفضل بينكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أيها الإخوة الفضلاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له مع زوجاته ساعات فيها حب وفيها حسن عشرة وفيها رفق، وهذا لا ينزل من قدر الرجل. سأذكر لكم الآن بعض المواقف ويكون لنا عودة إن شاء الله تعالى في هذه المواقف في لقاء آخر. يعني مثلا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك قبل أن أحمل اللحم ولم أبدن، يعني لم يثقل وزنها، فقال للجيش، قال للناس تقدموا، فتقدموا، ثم قال لعائشة تعالي سابقيني. سابقيني يعني إيه؟ يعني مسابقة جري. تصور أنت الآن أنك أنت، لا أقول لك فلان أو فلان، أنت تقول لزوجتك هيا نتسابق، نعمل بيني وبينك مسابقة جري. هل يمكن الواحد منا أن يفعل ذلك؟ نعم يمكن. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، تعالي سابقيني، قالت فسابقته فسبقته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركني حتى حملت اللحم وبدنت، ثم قال: تقدموا فتقدموا، فقال: تعالي فسابقيني. فسبقني صلى الله عليه وسلم. يعني أصلا يا أخواني، السيدة عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نحو 55 من عمره، يعني بالتأكيد كانت هذه المسابقة فوق ذلك السن، فوق ذلك السن. ففي 54 أو 55 أو 56 تقع هذه المسابقة مرتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الثانية كانت وهو في حدود 60، لأنها قالت: فتركني حتى حملت اللحم وبدنت فسابقني فسبقني. فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك، هذه بتلك. فما رأيكم في أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في بيوتنا لنهدأ ونوفر على أنفسنا تعب الأعصاب وشد الأعصاب وكثرة الغضب والنزاعات وكثير من الأمراض التي جاءت تابعة لهذه الحالات النفسية التي تنتج عن التوتر في البيوت؟ جعل يضحك ويقول: هذه بتلك. نأخذ موقفا آخر لنختم حديثنا ثم نكمل بعد ذلك إن شاء الله. كان فتيان الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، يرمون بالسهام والرماح في المسجد يلعبون، والسيدة عائشة رضي الله عنها تريد أن تنظر إليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: تريدين أن تنظري إلى لعبهم؟ فتقول: نعم. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وتقف عائشة رضي الله عنها من ورائه لتضع ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر حتى تكف هي عن النظر، ثم ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجة من زوجاته الكرام رضي الله تعالى عنهن، ونحن نذكر ذلك لنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، تأملوا بحق قول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في كل شيء، ومن ذلك شأن الزوجات وشأن البيوت. إذا سرنا على هذا استطعنا بحق أن نخرج أبناء يصلحون لقيادة البشرية، لقيادة العالمين، يستحقون بحق وصف: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولنا في هذا الحديث عودة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.